هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC.
لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم ومقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله مرة جديدة في بودكاست مرتدة. هذا البودكاست اللي تعودتم دائما أنه يكون مرادف للدوري السعودي، يراجع كل جولة للدوري السعودي. واليوم بعد نهاية فترتنا في كأس العالم نرجع لملعبنا مرة ثانية في ملعبنا السعودي. انتهت الجولة وانتهت معها مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي. كانت مباراة جدا مثيرة فيها 4 أهداف، وانتهت قبلها مباراة الاتحاد اللي كسب التعاون بالثلاثية واللي إلى حد كبير أصبح هو أكبر كاسب من التوب فور على الأقل في هذه الجولة، وبالتحديد بعد ما انتهت مباراة الفتح والشباب برباعية للفتح اللي عثر فيها متصدر الدوري سابقا نادي الشباب في أول خسارة له في هذا الموسم كانت في الأحساء بالرباعية. الكثير من الأهداف في هذه الجولة، وكان منها كثير من الأهداف اللي نعتقد أنها كانت جدا جميلة وجدا مؤثرة، وعلى الأغلب نفس تذكرها إلى نهاية الموسم. وكان فيها أحداث كبرى أيضا، مثل أنه واحد مثل هيلدر كوستا أخيرا يسجل لنادي الاتحاد، والاتحاد يكسب باستبعاد إيغور كورنادو من تشكيلته، والكثير من التفاصيل اليوم بنسولف فيها في مرتدة. معنا هنا الحبيب الغالي أبو علي عبيد الله العيسي، حياك الله.
هلا وسهلا، سعد الله مساءك أبو سعود.
كيف شفت الجولة؟
جدا جميلة مثيرة، فيها مباراة كبيرة جدا، يمكن أكبر مباراة في الموسم عندنا في ظل غياب الأهلي عن ديربي جدة. دائما مباراة الهلال والنصر كجماهيرية وكحتى مستوى فني كفريقين اليوم وضعيتهم بالنجوم اللي موجودين عندهم أكيد أنه قد تكون هي أهم مباراة في الموسم. فأعتقد أن الجولة كانت جدا ممتازة لبعض الأندية ومخيبة بشكل كبير جدا لأندية أخرى على رأسهم الشباب، لكن أحس أنه كنا محتاجين مباراة هلال والنصر بعد العودة عشان نخلص من ما يعرف باكتئاب ما بعد كأس العالم، عشان تخش في الجو المحلي بقوة. تحتاج أن هلال ونصر، قبلها كان اتحاد الشباب في كأس الملك، وأعتقد أنه راجعين بقوة
ومقبلين على حزمة مباريات كبرى صراحة كثيرة. يعني عندنا هلال اتحاد، بعد ذلك شباب واتحاد، وعندنا برضو أعتقد اتحاد أو عفوا نصر والشباب الشباب برضو بعدهم، فثلاث مباريات كبرى أتوقع بتكون في ظرف شهر، 5 مباريات كبرى بتكون في ظرف شهر،
داخلين على السوبر
والهلال بيروح يشارك كأس عالم الأندية، فبتحمي الأمور بإذن الله تدريجيا. ولكن خلينا نبدأ من ديربي الرياض اللي انتهى بالتعادل 2-2، وكانت فيه يعني الكثير من الأحداث والمتقلبات، إلا أني أرى أنه بالرغم أنها تعادل 2-2 إلا أنها كانت مباراة تميل إلى حد كبير للنصر. النصر كان أفضل والنصر كان أكثر تحكم، والنصر إلى حد كبير كان يقارب الانتصار في الكثير من أوقات هالمباراة. لكن لو في شيء بارز كذا في المباراة وشيء كان كذا يعني كذا واضح طوال فترة المباراة، أنها من الدقيقة الأولى إلى نهاية الدقيقة 12 في الوقت بدل ضايع في رتم عالي جدا في المباراة، والمباراة رايحة لكونها مباراة سريعة رتم، ما حسيت في أي فترة من فترات المباراة هدت. وأعتقد هذا يعني احتدت عليه سيناريو المباراة بحكم الهلال سجل أولا وحاول يهدي الرتم، وغارسيا جالس يحاول يرفع الرتم، فإلى حد كبير استمتعت بكمية اللعب الفعلي في هذه المباراة. ولكن هل تميل مثل ما أميل لأنها كانت أفضل مباراة للنصر هذا الموسم، وأنها فعلا كان يستحق فيها النصر أن يطلع فيها بانتصار مع أنه خرج فيها بالتعادل؟
أنت لو نظرت للمباراة كسيناريو تكون عندك فريق تقدم في النتيجة مرتين، فريق رجع مرتين، واحدة منها كانت في دقائق المباراة الأخيرة الهدف اللي كان من عبد الرحمن غريب، فبالتالي المفروض الفريق اللي في المرتين يرجع وسجل في دقائق المباراة الأخيرة يكون الأكثر سعادة بالتعادل. تأخذك نسبة استحواذ 51-49 جدا متقاربة، لكن اللي شاف المباراة وشاف أحداثها كمية فرص كانت موجودة عند النصر، الخطورة اللي كانت موجودة من النصر طوال المباراة، يرى بوضوح أن النصر قدم مباراة جدا جدا ممتازة. أنا متأكد أنه أي مشجع نصراوي كان يشوف المباراة، اللقطة اللي لمعت في ذهنه أو خلينا نقول الذاكرة عادت به إلى نصر فيتوريا، الفريق اللي تحس أنه داخل الملعب قادر أن يجاريك، قادر أن يتفوق عليك بأمانة. متى آخر مرة شفت الهلال ينزل قلب دفاع ثالث في دقائق المباراة الأخيرة عشان بس ما يستقبل؟ يعني هذا منظر ترى غير معتاد أنك تشوفه مع الهلال ومع رامون دياز اللي هو أستاذ موضوع الاستحواذ والسيطرة وفرض الشخصية في الملعب. فأعتقد أنه على جانب الأداء تحديدا بغض النظر عن النتيجة هي واحدة من أفضل مباريات النصر، وهي ما هي شيء نشاز قياسا بالشيء اللي قدم الفريق في الفترة الماضية. أعتقد أنه جاي من سلسلة مباريات مرضية إلى حد كبير جدا، فايز على العدالة في كأس الملك، فايز على الرائد في بطولة الدوري، وقبلها جاي من سلسلة مباريات بالأربعة وبالثلاثة كان يكسب فيها، فهي فترة جدا مميزة للنصر. كان في تعثرات في البداية، في شكوك في البداية تكلمنا عنها مع رودي غارسيا، لكن أعتقد أنه بصمة المدرب صارت اليوم واضحة جدا على النصر في المباراة. ليش أبو سعود شفنا مباراة متكافئة إلى حد كبير ممتعة مثل ما أنت قلت أن فيها دقائق لعب فعلي كبيرة جدا؟ لأنه أعلى فريقين عندنا كمعدل امتلاك للكرة في الدوري، الأول الهلال 63%، الثاني اللي وراء على طول النصر 61%، فجدا متقاربين. والفريقين في كل مباريات اللي يلعبونها هدفهم دائما السيطرة، الاستحواذ، فرض الشخصية في الملعب. ولكن أعتقد أنه واحدة من أهم النقاط اللي جعلت المباراة بهذا الأداء وجعلت النصر تخرج بانطباع أنه قدم مباراة جدا ممتاز وأن الفريق هذا واعد وقادر أن ينافس على الدوري إلى آخر لحظة، هو التغيير المهم جدا اللي سواه رودي غارسيا في النصر، تطوير الفريق بشكل كبير جدا في الجانب البدني، اللي نتيجته أنك تشوف الفريق مميز جدا في عملية الضغط، في عملية كسب الثنائيات، في عملية أنه عنده أفضلية عليك في أي صراع بدني موجود داخل المباراة. اليوم لو بتخش موقع متخصص وعميق جدا زي إنستات تشوف الإحصائيات اللي موجودة فيه، حتلاقي أن النصر هو أعلى فريق في الدوري في عدد مرات الضغط، 96 مرة في العشر جولات الماضية، الأول في نسبة نجاح الضغط، كم مرة يروح يضغط مقابل كم مرة ينجح في أنه يفتك الكرة. فأعتقد أنه لما تشوف النصر في هذه الحالة بدنيا، فريق ميال للاستحواذ، فريق ممتاز جدا والكرة ما هي معاه من ناحية الضغط، من ناحية سرعة استرجاعها، مع فريق هذا هو أسلوبه وهذا هو طبعه وهذا هو ديدنا خلال السنوات الماضية اللي هو الهلال، هنا بيكون عندك بلا شك مباراة متكافئة إلى حد كبير جدا. كان فيها 4 أهداف، كان فيها الكثير من التقلبات، ما هي بشيء بيرفكت مرة ترى في الأداء الفني. أعتقد أن فترة التوقف لها تأثير، إرهاق بعض اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم له تأثير، لكن في المجمل بلا شك أنا أتوقع أنه بداية الموسم ما شفت مباراة أفضل منها.
أتفق معك أبو علي على مستوى أفضلية المباراة. أنا صراحة يعني أوكي، الهلال هو أكثر نادي يملك كرة، وتحديدا مع وجود رامون دياز، والهلال هو أكثر نادي بني على هذه الفلسفة، لكن الفكرة أمس تغيرت تحديدا في شوطه الأول اللي هو الشوط اللي يعتقد الهلاليين كان أفضل لهم من الشوط الثاني. الشوط الأول كان واضح جدا أنه دياز جالس يحاول بقدر المستطاع يجنب أنه يتعرض محمد جحفري لعملية ضغط، كونه يلعب قدام أفضل فريق يضغط في هذا الدوري، فكان إلى حد كبير تشوف واحد مثل سالم الدوسري، واحد مثل سعود عبد الحميد يوقفون في أقصى عرض الملعب متقدمين جدا، وتبدأ الكرة تداور بباصات قصيرة ثم تلعب طولية لواحد منهم. الثانية 19 فيتو أخذ كرة في ظهر أعتقد العمري بهالطريقة، أن الكرة تداور عندك 4 لعيبة يلعبون الطوليات بشكل مستمر، عبد الله المعيوف، محمد بريك، وستافو كيلار، وظيف عليهم برضو أندريا كاريو. كل هذه الأسماء كانت تأخذ الكرة وتتدرج بها بشكل بسيط ثم تلعبها طولية. آخر مباراة شفت الهلالي ينتهج هذا الأسلوب كانت اللي قدام الفيصلي السنة راحت في حسم الدوري، كانت الطوليات كلها لميشيل. فما كان الهلال الفريق اللي جالس يلعب بأسلوبه المحبب، لأنه هو يعاني من غيابات، ولأنه دياز اختار أنه ما ينحط جحفري في هذه المواقف، اختياره خطأ، اختياره صحيح، ما راح أناقش هذه الفكرة، ولكن بالتأكيد أنه كان يعاني، وتحديدا لما خرج محمد بريك، مع أنه الهدف الثاني للهلال كان نصر الدوسري له الأفضلية أنه يراوغ وأنه يدخل وأنه يسبب ركلة جزاء تقريبا من شبه عدم للهلال، يعني هو لعب بس عليه قال ودخل سبب ركلة جزاء، لكن محمد هو اللي كان يستلم في الجهة اليسرى ويأمن على الكرة في الجهة اليسرى، لما يتعرض أي واحد في وسط الملعب أو لسنتر الملعب يوجه الكرة على طول محمد كان يقدر يطلعها، بينما لما طلع محمد بدت الأمور تصعب كثير على الهلال. دياز كان إلى حد كبير مغري له المساحات اللي وراء لعبة نادي النصر، فكان ينتهج الطوليات، وهذا الشيء صراحة كان غريب. لكن يعني لو جينا نتذكرها، هي ثلاث كرات طولية في الشوط الأول، واحدة كانت لكويلار، واحدة كانت لمحمد بريك، والثالثة كانت المعيوف اللي سجل منها إيجالو بعد طولية لسعود عبد الحميد. لما سجل الهلال بدأ دياز يحاول يهدي الرتم قد ما يقدر، يهدي الرتم، والعكس هنالك صراحة صحيح. لما الوقت اللي كان دياز يحاول فيه يهدي الرتم ولا يحاول يلعب أسلوبه أنه يمسك الكرة، وممكن عنده بعض المسببات في هذه، لأنه جالس يشوف مستويات ما هي كويسة لأفضل لعيبته. أنا بغض النظر ترى عن الغيابات، لأفضل لعيبته كانوا في أسوأ مستوياتهم، محمد كنوس، عن مدوسري، سعود عبد الحميد، هذه واحدة من أقل المباريات اللي أنا شفتها له. ممكن تكون العملية سوالها علاقة ما أدري، لكن أتكلم عنها كمستويات فردية. الأكيد أنه ما كان بيحطهم في مواقف أنهم يستحوذون على الكرة ويضغط عليهم نادي النصر، فكان ينتهج الطوليات. قابل هذا صراحة تعامل رائع جدا جدا من رودي غارسيا. يعني رودي غارسيا أمس في التبديلات بان وكأنه يدرب النصر من 15 سنة، يعني كان يعرف كل خصائص اللعيبة، كان جريء جدا في تبديلهم، وكان في نفس الوقت يتدخل في الوقت السليم. فلما الهلال كان يلعب الطوليات كانت الكرة ترجع بسرعة للنصر. المشكلة هنا أنه كل اللعب كان يبنى تقريبا على أندرسون تاليسكا، إذا هو بداها صح فنبتنتهي صح، إذا هو ما كان باديها وراح يطلبها بتكون صعب الوصول لها. نزلت بيتي مارتينيز هنا ملأت هذا الفراغ. كل لحظة كان الهلال يفقد فيها كرة كنت تقريبا تتوقع أنه ترى النصر بيوصل لمرمى الهلال بشكل طولي بشكل عرضي. هو واصل واصل، ليش؟ لأنه بيتي مارتينيز عنده القدرة أنه يعطي باص مثل اللي تسلل فيه بكر، مثل الكرات العرضية ولا حتى التسديدات من خارج المنطقة اللي سواها. كل هذه التبديلات كانت جدا للنصر مؤثرة. وأنا هنا صراحة ما ودي أوقف على بيتي مارتينيز، علي الحسن دخوله كان جدا ممتاز وفرق كثير في الكرات الثانية. يعني أغلب الكرات الثانية كانت تطيح في عمق الملعب كان علي يأخذها، وهذا الشيء كان جدا جريء من رودي غارسيا، لأنه آخر مباراة لعبها علي الحسن على مستوى المونديال كان نسخة ثانية صراحة. يعني كان جدا يعاني في منتخبنا، ولكن كل تبديلات رودي غارسيا كانت تسير المباراة أنه هو المتحكم الأول في هذه المباراة، وأنه هدف النصر كان بيكون في أي وقت. وحتى لما سجل النصر ما هدى الرتم، الرتم كان عالي وبدأت التدخلات تجيب فائدة. غريب سجل، لجامي يوقف واحدة من أكثر الجبهات اللي علق الهلال كان يقدر يتدرج فيها سواء بسالم ولا حتى في صعود ناصر. في المقابل صراحة ما أرى نهاية تبديلات دياز أبدا. يعني أنا أفهم إنه دياز كان يخاف إنه لعيبة العمق عنده ينحطون في مواقف الواحد على واحد، بس ما كان متوقع بالنسبة لي إنه بينزل خليفة على حساب واحد من وسط الملعب. فكيف إذا كان ذا الواحد فيتو؟ يعني فيتو إلى ما قبل خروجه، يعني إذا قلت لعبت هيال كمل المباراة، أفضل لاعب بالنسبة لي هو فيهم كولار. لكن خروج فيتو بالتحديد، فيتو في له كورتين بس استعادها من عمق ملعب نادي النصر في الشوط الثاني، ما في أحد سواها في نهائي طوال المباراة، ما في أحد دخل عمق ملعب نادي النصر واستعاد كورة. فيتو كان يأخذها، فيتو كان مؤثر في تبادل الأدوار مع سالم. الهدف اللي سجل هي ترى هو قص في عرض الملعب في ظهر سلطان، مع أنه كان موقف في العمق، بس أنه كان يتحرك بشكل كويس. بان أنه قرار دياز في إشراكه على بريرا رائع، وبان أنه قرار دياز في إخراجه كان سيء، لأنه الهلال ما كان يقدر يمسك كورة طوال فترة الشوط الثاني، ما هو يقدر يمسك كورة. فكنت أتساءل دائما طوال الشوط الأول، هل خذل هو من كمية خياراته كانت في الملعب، ولا هو أصلا كان تفكيره خاطئ؟ أنا والله ما أدري. ولكن مثل ما قلت أنت، متى آخر مرة جوابا على سؤالك سوى الهلال ذا الحركة؟ ترها مع زوران 2018، وما بين زوران ودياز
شيء كثير تغيرت.
أي والله
أنا أعتقد أن المشكلة في الهلال بدأت من غيابات اللي صارت والأسماء اللي اضطر دياز أن يعتمد عليها في المباراة. في موقف زي أنك تلعب ضد النصر، النصر بوضعيته الممتازة جدا، عناصر تقريبا مكتملة، الفريق بدنيا جدا ممتاز، فبالتالي أنت بتتوقع أنه بيلعب عليك مباراة فيها ضغط عالي، بيضغط عليك، بيصعب عليك عملية بناء الهجمة سواء من ضربة المرمى أو حتى لما أنت تسترجع الكرة وتحاول مرة ثانية وتخلق منها هجمات. عشان تتعامل مع ضغط النصر عندك حل من اثنين، إما أنك تتدرج بالكرة من الخلف، عملية استحواذ الباصات القصيرة، تقدر من خلالها أنك 5-6-7 باصات تلاقي نفسك وصلت للثلث الهجومي اللي أنت تهدف أنك تكون موجود فيه. بس هنا عندك مشكلة أن اثنين من أهم مفاتيحك إذا ما كانوا ثلاثة، في موضوع التدرج على رأسهم سلمان الفرج أهم لاعب في المنظومة، في منظومة الاستحواذ وفي منظومة بناء اللعب بالنسبة للهلال المفقود، واحد من أميز اللاعبين. إذا عندك وجهة نظر مختلفة تجاه علي البليهي كمدافع كسنتر باك، تراه في البناء هو إذا ما هو بأعلى مدافع في المملكة فهو من توب 3. فلما يغيب نقولك على فرض أنه أنت ما تراه فهو واحد من الأعلى في موضوع البناء. والذكرى ما تكلمنا في مباراة السعودية والمكسيك أنه لما طلع عانينا كثير في موضوع بناء الهجمة. فلما يغيب عندك اللاعب اللي بياخذ التمريرة الأولى من عبد الله المعيوف، واللاعب اللي مفروض الكرة تطلع من عبد الله المعيوف في الثلث الدفاعي لعلي البليهي، علي البليهي يطلعها في الثلث الأوسط لسلمان الفرج وبعدين تروح في الثلث الهجومي وهناك تصرف فيها زي ما تبغى، أنت هنا صعب جدا عليك أنك تتدرج بالكرة من الخلف. أضف إليهم الاسم الثالث اللي هو ياسر الشهراني لما يكون موجود، بحكم أن يوفر لك خيار، يقرب لك، يفتح لك مساحات، ممكن يستلم الكرة على الطرف وبعد ذلك يحاول أن يصعدها للأمام. الحل هذا أنت ما تقدر أنه أنت تطبقه بسبب أنه عندك عناصر مهمة جدا غير موجودة. ما هو الحل البديل اللي عادة تلجأ إليه في مثل هالمواقف اللي هي الكرات الطويلة؟ وأنا هنا بضرب مثل بمباراتين كانت بين الهلال وبين النصر. مباراة 4-1 اللي كانت مع رزفان اعتمد فيها رزفان بشكل كبير جدا على الكرات الطويلة اللي كان يلعبها
صحيح
عبد الله المعيوف، وكان يطلع قوميز من مكانه كلاعب 9 وياخذها على الطرف الأيمن ينزلها اللاعب ثاني، وبعد ذلك من الممكن أتذكر أن إدواردو إذا ما كنت مخطئ لعب المباراة ذيك هو أو جوفينكو فياخذ هو الكرة الثانية. في المباراة الأخرى اللي هي مثالها أوضح، المباراة الأشهر بين الفريقين اللي كانت قبل سنة في دوري أبطال آسيا، اللقطة اللي قلبت المباراة طرد علي الهجامي، كرة كانت طويلة من الخلف الماريجا اللي هو حل مهم جدا بالنسبة لك في استقبال هالنوع من الكرات اللي تقدر من خلالها أنك بسهولة تصل إلى الثلث الهجومي اللي أنت تهدف أنك تصل إليه. فلما يغيب ماريجا ليوفر لك هذا الحل، تخيل ماريجا موجود مع كونان، فارق الطول، فارق البنية الجسدية ما بينهم يعطيك أفضلية أنه أنت من الممكن أنك تأخذ مثل هالنوع من الكرات. وأنا أتوقع أنه لو ماريجا شارك في المباراة كنت بشوف علي الحسن أساسي وليس عبد الله الخيبري، لأنه يقدر يطلع من مكانه كلاعب 6 ويساند كونان في عملية الكرات الرأسية. فأنت صار الحل هذا صعب بالنسبة لك والحل هذا صعب بالنسبة لك، فبالتالي الهلال ظهر يعاني بشكل كبير جدا في المباراة. في نقطة هذه تتعلق بغيابات الهلال، ولكن في نقطة مهمة جدا سواها رودي غارسيا. كان في لقطة في بداية المباراة ضربة مرمى عند الهلال، أول ما عبد الله المعيوف جت الكرة وحاول يلعبها إلى جانك، راح أبو بكر طلع من مكانه ووقف قدام جانك، ما يمنع الكرة من أنها تصل إلى جانك، ما يقطع خط التمرير، بس لو استلمها جانك أنا ما راح أخليك تتصرف فيها، ما راح أخليك تطلعها لسعود عبد الحميد، وما راح أعطيك حرية أنك تأخذها في مساحة فتلعب الطويلة، فبجبرك باستمرار أن مرحلة بناء اللعب عندك تتوجه ناحية اليسار ناحية محمد جحفلي. في رقم يوضح الموضوع يعني أبلغ من الكلام وأبلغ من اللقطات. ما قبل المباراة معدل لمسات محمد جحفلي في المباراة الواحدة 67 لمسة. كم مرة لمس الكرة في المباراة؟ 67 مرة زي ما هو ما يختلف. جانك معدل لمساته 62، نزلت في المباراة إلى 32 إلى النص. معناتها لاعب أنت متعود أن 60-70 كرة تجيه في المباراة جاه أقل من النصف. ليش؟ لأنه النصر حاول جاهدا أنه باستمرار يمنعك من أنك تبني هجماتك من ناحية اليمين، يحولك ناحية اليسار إما لكي يضغط على جحفلي فيقطع الكرة منه بشكل مباشر، أو يغريه أنه يتقدم بالكرة إلى وسط الملعب فيطلع الباص الأول اللي من خط الدفاع منه، ففرصة واحتمالية أنه يكون غلط أكبر، فبالتالي أقدر أقطعه وارتد عليك مرة ثانية. النصر بأمانة قدم مباراة جدا ممتازة، رودي غارسيا قرر المباراة بشكل جيد، اختيار العناصر كان مدروس وبعناية قياسا بإمكانيات وعناصر اللي موجودة عند الهلال، وحتى تدخلاته في شوط المباراة الثاني أعتقد لو عنده مهاجم أفضل من أبو بكر، حاسم، قناص، متناغم مع تاليسكا نتيجة المباراة كانت ستختلف، لو عنده مهاجم في دكة البدلاء كويس يقدر ينزله في آخر 30 دقيقة المباراة كانت بتختلف. لكن أعتقد أنه في المجمل هي مباراة جدا مرضية للنصر. أكثر شيء لو أنا نصراوي بكون مبسوط منه هي وضعية الفريق البدنية. يعني أنا اليوم أقدر أقول بثقة أنه أعلى فريق بدنيا في الدوري هو النصر، وهذه ترى نقطة ما كنا نقولها على النصر في سنوات ماضية. قبل ما أنسى في نقطة جدا مهمة أعتقد أنه أيضا أضرت بالهلال، لو تذكر بسعود مباريات الموسم الماضي اللي كانت مع ذكرني باسم مدربهم الأرجنتيني
روسو
اللي جاهم على نهاية الموسم، كانت أزمة النصر أنه عنده أجنحة ما يدافعون، وقتها كان يلعب جوناثان، وقتها كان ممكن يلعب بيتي مارتينيز مع تاليسكا. فكانت دائما المشكلة في النصر هي فكرة أن الظهير يترك لوحده، فلما يترك لوحده أنا أقدر أضربه بشكل كبير جدا. منها أتى الهدف الأول للهلال اللي كانت الكرة على أقصى الطرف استلمها فيتو بعد ذلك عكسها، ومن الهجمة اللي بداها ناصر الدوسري بعد ذلك انتهت ركلة جزاء. ليش ما شفنا نموذج متكرر؟ لأن الهلال في غياب ماريجا كانت الفكرة عند دياز أن دخل هاللعيبة كلهم في عمق الملعب، يعني صرنا ما نعرف سالم هو جناح يسر ولا أيمن، فيتو يلعب وراء المهاجم ولا يلعب جناح يمين، محمد كانوا في أحيان كثيرة كان يلعب قريب من
صحيح
إيقالو كما لو أنه لعب عشرة. فبالتالي الزحمة هذه اللي في وسط الملعب تعطيك سيطرة أعلى، تقدر تجاري النصر في موضوع الاستحواذ على الكرة، لكنها أفقدتك الثنائيات اللي موجودة على أطراف الملعب. النصر أكثر شيء كان يعاني منها ضد الهلال ضد الأندية تملك أطراف جيدة هي الثنائيات. الكرة مثلا على الجانب اليمين لما كان كاريو يلعب جناح يمين اللي من البريك الكاريو اللاعب ثاني ترجع البريك مرة ثانية بعد ذلك يلعبها عرضية. شفت الكرة اللي كانت على نهاية الشوط الأول اللي عكسها سعود عبد الحميد اللي قالوا خذاها ورا المدافع، تخيلوا الهلال كرر النموذج هذا 4-5 مرات في شوط المباراة الثاني، ممكن النتيجة كانت تختلف. من بين كل الأسماء اللي غابت الناس بتقولك سلمان غياب مؤثر، علي البليهي غياب مؤثر، لكن أعتقد لو ماريكا كان موجود في المباراة كان بيفرق مع الهلال، لأنك بترتكز عليه في موضوع الكرات العالية وكان بيشكل لك جبهة على الجانب الأيمن مع سعود عبد الحميد تقدر فيها أنك تضرب النصر، خاصة في ظل التقدم الكبير اللي كان يسويه كونان، أو أنك على الأقل تجبر أنه يبقى في مناطق الدفاعية ما يتقدم بشكل كبير. في المجمل النصر ليس مسؤولا عن غيابات الهلال، والأداء اللي قدم النصر هو استمرار المستويات الكبيرة اللي قدمها في الفترة الأخيرة. أعتقد أنه للمرحلة الجاية الأشخاص اللي ما كانوا يعتبرون النصر كمنافس على الدوري أو ما كانوا يأخذون على محمل الجد بشكل كبير جدا في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا، في ظل أن واحد من منافسيك المباشرين الهلال بيلعب كأس عالم وبيلعب أكثر من بطولة في الفترة الماضية، تركيزه بالكامل على الدوري، أعتقد أنه عندهم فرصة كبيرة جدا أنهم يكسبون الدوري هالسنة.
في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم، تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية. خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية لست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة.
ومثل ما قلت بعلي أكبر نجم في النصر اليوم هو رودي غارسيا في منظومة عمل، يعني أنا لو أجي أحط العناصر هذه اللي هم أيمن ولا حتى ما قبل ما ينزل عبد الحان غريب ولا حتى الخيبري، كل هذه الأسماء أتوقع أنك تتصور أنها بتعاني قدام النصر قدام الهلال عفوا، الاعتبار واحد أنه عندهم عدد مشاركات أمام الهلال وجزء كبير من هذه المشاركات كانوا يعانون فيها على مستوى دوري أبطال آسيا سابقا على مستوى الدوري. كنا دائما نقول أنه العنصر المحلي في الهلال فارق وما زلنا، لكن بالتأكيد أنه العنصر المحلي اليوم في نادي النصر رودي غارسيا جالس يأخذ أفضل ما عنده. وأنا هنا بتكلم عن كمية العناصر اللي هو استفاد منها وانت ما تتوقع أنه بيستفيد منها، أو بالأصح ما تتوقع أنه إلى هذا الحد كان فاهم خصائصها. يعني في الحالات اللي اختار فيها هو الخيبري على علي الحسن وبعد ذلك نزل علي الحسن، بان لك بعد لحظة هذا التبديل ليش علي الحسن كان مطلب، لأنه كان يأخذ كل الكرات الثانية اللي كانت تسقط وكان ضغطه جدا ممتاز، كان ضغطه على كاريو جدا ممتاز، فهذا الشيء كان يحسب أمانة بشكل كبير لتدخل رودي غارسيا ولقراءته للمباراة، حتى في تبديله لدخول بيتي مارتينيز اللي أعتقد لو كان يقدر يكمل 90 دقيقة في بدايتها ما راح يتردد رودي غارسيا أنه يشركها أمانة أبدا، تدخل على مستوى عبد الحان غريب، هذه الأسماء كلها يعني في طريقها لصناعة مسيرتها ما زالت في بداية الطريق.
أتوقع أغراء أبو سعود في موضوع مارتينيز أغراء أن الهلال ما هو قاعد يهاجم من الأطراف، فبالتالي أنا ماني مضطر أن الجناح اليمين اللي هو أيمن يحيى يكون عنده التزام دفاعي كبير، أحتاج لاعب بالكرة أفضل يقدر ينقلني في عملية الارتداد زي بيتي مارتينيز. علي الحسن أنا أتوقع على فكرة الاثنين ترى اللي غيرهم أيمن يحيى وعبد الله الخبري أخذوا كرة صفر في شوط المباراة الأول، فهو ممكن خشي من لحظة انقلاب في المباراة. ناهيك أن الهلال لو تتذكر من المباراة اللي انتهت 3-2 في موسم 18-19 دائما من اللعيبة اللي يفرق كثير مع الهلال في مواجهات النصر هو كاريو في عملية الجري بالكرة، يعني ياخذك الكرة من مناطق متأخرة ويجري فيها. الناس تتذكر هدف سالم كيف كاريو بدأ ذيك اللقطة، واللقطة هذه متكررة مع كاريو تقريبا في كل مباراة للهلال. فبالتالي لما يكون اللاعب اللي بيقابله اللي بيواجهه عبد الله الخيبري عنده كرت أصفر، فرص أن يعدي منك كبيرة، بحكم أنك ما تقدر تسوي تاكل، ما تقدر تسوي إعاقة من الممكن هتكلفك كرت أصفر ثاني وتنطرد. فبالتالي بنزل لك لاعب أجهز لسه فرش قوي بدنيا خطوته طويلة زي علي الحسن ويقدر ينافسك على كل كرة ثنائية. فأعتقد أنه هذه واحدة من قراءاتها المميزة في المباراة. بس أرجع وأقول لك ظهر في هالمباراة احتياج النصر كبير جدا لمهاجم بديل في الدكة، لما أبو بكر ما يؤدي بشكل جيد، ولما المباراة أصلا تتطلب منك وجود عنصر ثاني كمهاجم، أما أنك تلعب فيهم الاثنين ولا لأن مهاجمك الأساسي بدأ أداء البدني يقل، ظهر بوضوح أن النصر يحتاج وبشدة إلى مهاجم دكة.
أضيف لك نقطة بعد أبو علي في هذا السياق اللي هي سياق التدخلات. أتصور واحدة من أكثر الأشياء اللي سهلت لعلي المباراة هو بداية تدني أداء أندريا كاريو البدني، ولا يلام كاريو، ما يلام أمانة في هذا الموضوع، لأنه كل عمق الهلال كان إذا تمشي الكرة على الأرض اللاعب اللي توجه للكرة الأول هو أندريا كاريو. محمد ما كان يقدر يستلم الكرة وكان سيء جدا في ضغطه في طلوعه على لعيبة النصر، سيء جدا في الكرة كان يفقدها. كويلار كان دوره إلى حد كبير كما هو المعتاد، دوره في الستة الدفاعي، فإذا كانت الكرة ما راح تطلع على اليسار وتلعب طولية فإنها بتبنى على كاريو، فكان يمارس الضغط بشكل كبير على كاريو الشوط الأول. لما يجي الشوط الثاني ويتغير المحور ويكون نازل مثل أداء علي الحسن، فطبيعي أنه في نهاية المباراة لما يدنى مستوى كاريو بيبدأ هذا المحور يبان بشكل أكبر أداءه. هنا وضح لي جدا قديش أنه من أكثر الأشياء المحبطة لك أنك ما تملك إلا أندريا كاريو في هذا الوقت. الناس كثير تقول سلمان وغياب سلمان، إلى حد ما هذا السياق يعني يردد وسلمان له قيمته، لكن أي شخص ينظر للأمام يدري أنه الجزء الأكبر من سلمان راح، ما عاد تبقى أكثر من اللي راح. فلو بيبني الهلال اليوم على تشكيلة متكاملة، المفروض أنك تحط واحد يماثل سلمان أو أفضل منه يملى هذا المكان. من اللي كان يملى هذا المكان المفترض هو اللاعب السيء جدا ماثيوس بيريرا. بيريرا اليوم لما فقد مكانه،
بس بيريرا صار في نهاية أمره لاعب عشر،
لاعب عشر
ممكن يلعب طرف يمين.
أنا أتكلم بعلي لو غير الرسم، لو غير الرسم لعب كنو ومعه كويلار، كان المفروض أنه هو اللي يلعب عشرة هنا وتنزل الكرة،
لكن ما هو مغري لك أنك تغير الرسم علشان
هو متقاعس غير كذا. يعني اليوم فييتو لعب في هذا المكان تقريبا لأنه كاريو ميل للطرف يمين أحيانا، بس فييتو يعطيك عمره، هذه إمكانياته بس أنه يعطيك عمره، بس أنت كنت تحتاج لاعب يطلب الكرة وظهر المرمى مثل جوفينكو، يقدر يباصي بعرض الملعب، يقدر يستلم الكرة، يقدر إذا حط ضغط عليه يدور عليه. بينما بيريرا اليوم على الدكة، ولاحظ ما حد لام دياز أنه جلس على الدكة، لأن المباراة الماضية ما لعبه، ولما نزل من اللحظة أصلا من لحظة رفعت الشورت وهو داخل تدري أنه جالس ما راح ترتكز عليه أبدا أنه اللاعب اللي تبني عليه. فكان من أكثر الأشياء المحبطة أنه مكان العشرة هذا ما في أحد، مكان المحور الثاني هذا ما في أحد، كاريو هو الوحيد اللي جالس يغطي هذا المكان. كانه أداء كان سيء أمانة بشكل كبير، ولكن فوق ما أنه كانه أداء سيء وفوق ما أنت فاقد سلمان، كنت تملك فرصة أنه في أجنبي يغطي هذا المكان قيمته 18 مليون يورو، يعني يغطيه بتفوق إلى أن درجة أنه يقلب لك نقطة قوة بدل ما هو نقطة ضعف. لكن سوء هذا اللاعب المتراكم الكارثي اللي كلنا منا مستغربين منه خلاه اليوم برا هذا كله، لدرجة أن دياز حتى في وقت التبديلات ما لجأ أبدا، لأنه لو لجأ بيخذله على مستوى أنك تلعب قدام أفضل فريق في الدوري يضغط وأنت أكثر واحد في الكوكب يفقد كرة، فالنتيجة بتكون واضحة. أهني دياز صراحة على أنه ما نزله، وهني دياز على أنه مباراة ثانية ما نزله. واللي يعرف زين ترى هذا الشيء بيراكم شيء مزعج لدياز، أنه أي لاعب بهذه القيمة ويجزع الدكة ما راح يرضى طبعا وراح يشغلك، ولكن رغم ذلك دياز فيه له إلى حد كبير شخصيا أنه مجلس على الدكة، وهني فيها بالرغم أني ألومه كثير في تعامله في هالمباراة، لكني هنيه أنه قرر أنه يشرك لوسيانو فيتو. لما نزلت التشكيلة وكان لوسيانو فيتو هو الأساسي، ترى كثير ناس تكلمت كيف يعني يدخل على ميشن تشكيلة هاي وشوف ردود الأفعال كلها، ليش فيتو يشارك؟ ليش ما هو بيريرا؟ ليش ما هو ميشيل؟ فأعتقد أنه خياره في هذا في هذه النقطة بالتحديد كان جدا جريء، وكان يفهم أنه هذا اللاعب لا يركز عليه أبدا في مباراة كبيرة. والله يعين الهلال إذا هو بيكمل في واحد من البيرة في المستويات، الله يعينه صراحة، لأنه لا هو يعني قادر يغطي الموسم اللي أنت من بدأ هالموسم يعني أنت حضرت عليه، لأنه ترى سلمان مصاب إلى كأس العالم، فرجع سلمان من كأس العالم مصاب، ومع ذلك أنت ما تقدر تراهن عليه في أي شكل من الأشكال. وأنا أجزم لو أنه القرار في يد دياز أن يختار ما بين ماثيوس بيريرا وما بين مصعب الجوير، بيروح مصعب الجوير وهو مغمض. فهذه واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا صراحة أضيفها اللي ذكرت أنت أبو علي، فقدان علي البليهي، فقدان سلمان، ومعوضينهم كانوا بدرجة أقل بكثير. يضاف عليهم أنه ميشيل ما كان أبدا لما نزل يعطيك ولا ربع البعد اللي كان يعطيك إياه موسى ماريجا، لأنه فعلا ماريجا في هذا النوع من المساحات كانت بتصير له يعني الكثير من المواقف اللي هو يحبها.
اختلاف خصائص يعني في نهاية الأمر، هذا يخدمك في أدوار، هذا يخدمك في أدوار ثانية، ولكن أتوقع أن في الفريقين يعني ما في استفادة قصوى من اللاعب الأجنبي. يعني يمكن أكثر فريقين اليوم اللي هم المنافسين للهلال والنصر على بطولة الدوري هم اللي ينحطون سؤال كل جولة منه الأجنبي الثامن اللي بيطلع برا القائمة. يعني كان غريب شوية أنه كارلوس جونيور كورنادو اثنين من أميز اللاعبين الأجانب في دورينا، أن كل واحد منهم يخرج برا القائمة في المباراتين الأخيرة اللي كانت اتحاد الشباب، بينما الهلال والنصر عمرك ما راح تواجه هذا الصداع، لأنه أصلاً الثمانية كلهم ما لهم مكان في الملعب، يعني من الصعب جداً في تشكيلة تحتويهم كلهم، أما لتداخل الأدوار والمراكز أو لأنه أدائهم ما يغرق صراحة أنك تعتمد عليهم بشكل كبير جداً كلاعبين أساسيين، والأمر أوضح من ذلك في الهلال. إن الهلال يعاني في مسألة الخروج بالكرة، يعاني في مسألة السيطرة على المباراة، الاستحواذ، حتى وإن كان أمام فريق جاهز بدنياً وفنياً زي النصر، هذا يعطيك دلالة ومؤشر أنه مرحلة ما بعد سلمان عليها أن تبدأ من اليوم، مع أقرب فترة تسجيل تكون متاحة للهلال، الهلال لابد أن يذهب من الآن إلى مرحلة ما بعد سلمان. أولاً 33 سنة، رجل تقدم في العمر، ثانياً قاعد يلعب عدد مباريات كبيرة جداً قياساً بعمره، لأنه قطعة أساسية في النادي وفي المنتخب ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مباراة. والأهم من ذلك أنه أصلاً ما بعد هالموسم في دوري أبطال آسيا من الموسم الجاي بتلعب 5+6، ومن ثم نسخة اللي بعدها بيكون عدد الأجانب مفتوح، فبالتالي الخوف اللي كان موجود عندك زمان أني أنا ما أقدر أجيب عدد كبير من الأجانب وأعتمد عليهم لأن عنصر المحلي هو اللي بيخدمني بعدين لما ألعب في دوري أبطال آسيا، كلام هذا حينتهي من الموسم الجاي. ما في مشكلة أن يكون عندك كاري وسلمان ولاعب ثالث، عندك رفاهية أنه أنت تريح واحد منهم في المباراة أو لما يكون مصاب، عندك رفاهية أنه المباراة لما تكون طاحنة وفيها يعني تتطلب سيطرة عالية على الكرة للفريق اللي ضدك قوي في عملية الضغط واسترجاع الكرة تنزل فيهم الثلاثة مع بعض سيطرة على الكرة بشكل أكبر. فبالتالي أعتقد أنه نوعية هاللاعب يحتاجها الهلال، لا بيريرا قاعد يؤدي لك هالدور، وأنت أصلا يعني عليك أن تكون ممتن لدياز لأنه خلق لك من كاريو لاعب جديد في مركز الثمانية، هو أصلا ما تعود أنه يلعب في هذا المركز. أما بيريرا أتوقع أن أبو سعود أنه خلص الكلام فيه، يعني صفقة فشلت بما لا يدع مجال للشك على الأقل في الفترة الحالية. يعني أنا أقول إذا عندي بصيص أمل 10% خليه، لو راح دياز وجاء مدرب يلعب 4-2-3-1 يتوظف 10 يمكن،
مع العلم يمكن أن قبل دياز كان يسمى جارديم أنه الفحام اللي في يده جوهرة مثل
بيريرا. أقول لك شيء أبو سعود، أن جارديم الاثنين جو مع بعض، فبالتالي هي بداية بيريرا، فتقول أوكي يمكن عالم الصعوبات أسلوب اللعب مناسب، بس هو يعاني من صعوبات البداية، لكن في الغالب لو جاك عرض كويس تخلص منها فك عمرك.
فعلا جالس أتذكر فترة جارديم كان فعلا يردد دائما أنه مرجع محور، أتذكر ذيك السالفة مرجع محور، ومرجع محور لأنه لو بينزل ما بين اثنين هم بمثل لو ينزل عليه واحد فقد الكرة، فكان يحاول قد ما يقدر يبعد عن هذه المناطق عشان يلعب الطوليات اللي هي الوحيدة اللي عنده، أنه عنده قدرة أن يخلي واحد يواجه المرمى، ظهير طرف مهاجم رأس حربة عنده ذا القدرة. عدا ذلك بهذا العمر، يعني أنت متخيل بعمر أبو علي لو تقدم بالعمر هذا إيش بيسوي؟ يعني إحنا نتكلم عن لاعب عمره 25 سنة أي احتكاك من أدنى لاعب يفقد كورة ويدخل لك بشاكة وسكين يلعب في الملعب. فأنا ما ألوم صراحة دياز لما حطه في الدكة، وإلى حد كبير نسخة جارديم اللي بيريرا كانت أفضل، لأنه تقريبا الرتم والأطراف والوقفتها في الملعب كنا لعب عشرة كانت تساعد إلى حد ما. ومع ذلك هذيك النسخة لا تستحق أن ترسم عليها فريق، مع أن احنا جالسين نقول إلى حد ما كانت كويسة، يعني إلى مباراة تشيلسي بالتحديد كانت يعني في ذيك الفترة جيدة، لكن مع ذلك كلنا نقول أنه هذا اللاعب لا يستحق أن تبني عليه أبدا. وإذا جاتك فرصة فأتوقع أنه الخلاص منه غنيمة،
فك عمرك.
في نفس الوقت أبو علي الاتحاد كسب ثلاثة، الاتحاد كسب ثلاثة في جولة خسر فيها الشباب أربعة، وفي تعادل للهلال والنصر
الرابح الأكبر من هالجولة. أنا أشوف أبو سعود
أتوقع أنك شفت لقطة البلنتي كيف حمد الله لقطها.
أكيد
يا أخي،
أكيد
طبيعي.
أكيد وراجع من كأس العالم ما تحس إنه أوكي، هو ما لعب دقائق كثيرة بس على طول دخل في الجو، سواء مباراة الشباب اللي كانت في كأس الملك أو حتى في هالمباراة. وأنا أشوف في سوفا سكور تقييم اللاعبين في المباراة الاتحاد كلهم
مخضرين،
يعني كلهم مخضرين، كلهم تقييمهم كان مرتفع على المباراة. بأمانة كانت واحدة من أعلى المباريات اللي قدمها الاتحاد هالموسم في الدوري تحديدا. آخر خمس مباريات للتعاون ترى فايز في أربع، فريق اللي فاز على الهلال وفاز على النصر هذا الموسم، ويلعب أوكي عندهم غيابات اللي هي خلاص من هنا لنهاية الموسم زي فلافي وعبد الملك العيري، لكن تقريبا يلعب بكل العناصر المتاحة بالنسبة لهم. فإنك تأدي مباراة على الجانب الفني وغض النظر عن النتيجة بهذا المستوى اللي قدم الاتحاد، أعتقد أنه كانت واحدة من أجمل المباريات اللي شفتها مع نونو سانتو هالموسم.
صحيح.
أجمل ونونو سانتو. بالعادة ترى متكلم عن اتحاد نونو سانتو تتكلم عن فوز عن نتيجة، بس ما تتكلم عن أداء جميل. الفريق جدا جدا تغير في موضوع الضغط، في موضوع سرعة استرجاع الكرة، في موضوع وفرة الوصول إلى مرمى الفريق المنافس. في تغيير مهم جدا قاعد يسويه نونو سانتو من بعد عودة الفريق من فترة اللي كانت في كأس العالم، إنه غير رسم الفريق من نظام ثلاثة مدافعين اللي كان يعتمد عليه، صار يلعب بأربعة دفاع، وصرنا نشوف توظيف جديد ورائع جدا لهيلدر كوستا. تحس لنا نوعية هيلدر كوستا، نوعية الأجنحة اللي زيه تكاد تكون قرضت من الكورة اليوم. الجناح اللي يلعب على الخط، معظم الأجنحة اليوم يلعب للداخل أكثر، يعني على الورق بنقول إن الهلال يلعب فييتو سالم، لكنك تشوف فييتو سالم في عمق الملعب أكثر مما أنك تشوفهم على أطراف الملعب. نفس الكلام ينطبق على سامي النجعي مثلا في مباراة الهلال، أو أيمن يحيى لما كان موجود. فالميزة اللي عند كوستا إنه جدا ممتاز لما يلعب قريب من الخط، سواء على الجانب الأيسر أو على الجانب الأيمن. عرضياته جدا ممتازة، قدم واحدة من أجمل المباريات من لما أتى للاتحاد. ما بين ثمانية جانب كان على نونو سانتو يطلع واحد. لو بتأخذها كمستوى فني وإمكانيات بتستبعد إنه بيشيل واحد زي كورنادو، لكن أعتقد إن استغناء عن كورنادو كانت خطوة ذكية جدا في هالمباراة تحديدا. المباراة الجاية لازم يرجع كورنادو، والمباراة الجاية كورنادو بيقدم أداء سيذهلك، بس في هالمباراة تحديدا لا يمكن للاتحاد أن يواجه وسط التعاون اللي فيه أشرف المهديوي واللي فيه كاكو واللي فيه ألفارو ميدران، لا تستهين بهم أبدا، لأنهم تفوقوا وقدموا مباراة عظيمة ضد الهلال وضد النصر على الرغم من فارق الإمكانيات اللي قد يبدو لك أنه أعلى عند الهلال واللي عند النصر. في المباراتين أظهروا أداء كبير جدا، كانوا كثلاثي وسط أفضل من ثلاثي الوسط الموجود في الفريق الآخر. فبالتالي الاتحاد ما يحتمل فكرة أنه يدخل بثنائي محور، طارق حامد جدا ممتاز في عملية الضغط والافتكاك، ولكن الثاني حريف أكثر اللي هو كورنادو. لا، أنا أحتاج لاعب، لو قلنا أن السمات الدفاعية والهجومية نسبة وتناسب، لا يكون دفاعيا أعلى زي برونو هنريكي. وفتح الملعب بالعرض عن طريق عبد العزيز البيشي وعن طريق هيلدر كوستا من أجل استغلال ضعف أظهرة التعاون، تحديدا ظهيرهم الأيمن اللي أصلا هو خيار ثاني أو ثالث وتعرض لإصابة في بداية المباراة، وشفنا فيصل درويش اللي من زمان ما شفناه يلعب مع التعاون. فبالتالي أعتقد أنه كانت اختياراته ذكية جدا. توظيف رومارينيو في ظهر حمد الله كلاعب عشرة جدا ممتاز. فبالتالي الرسمة العامة للفريق كانت جدا رائعة. الحاجة الوحيدة بس اللي استغربتها واللي ظليت وأنا تابع 90 دقيقة أبغى ألقى لها جواب ما لقيت، ليش لعب أحمد حجاز يسار؟ وليش لعب احمد شرحي اليمين؟
هذا السؤال والله من المباراه اللي راحت
يعني بعد. انا وانا اتابع المباراه اقول في فكره
هي في اختراع ما هو في اختراع بس مو شو
في فكره في الموضوع بس انا ما اعرف وش هي. يعني لو في كور طويله كثير مثلا عرفت القطريه اللي تلعبها مثلا انت سنتر يمين تلعبها للظهير اليسار او الجناح اليسار تحتاج تاخذ الكوره برجلك المفتوح اللي داخل الملعب ما شفت كثير من احمد شرحي لي ولا شفت كثير من حجازي اكثر واحد كان يلعب هالنوع من الكرات هو طارق حامد فبالتالي عرفت لي طوال المباراة دور على سبب هو ليش عكسهم كذا لكن في المجمل الاتحاد وانت تتابعه تخرج بانطباع الله يعين الفريق اللي ضدهم عشان يوصل للمرمى يعني تحس ان الوصول للمرمى قروهي صعب جدا فريق من أميز الأندية دفاعيا من بداية الموسم على الرغم من انه واجه توامبا كاكو سمح لنا بتنزل في شوط المباراة الثانية فريق عنده قدرة هجومية عالية جدا زي التعاون ومع ذلك ما شعرت أنه طوال المباراة قادر يشكل خطورة على الاتحاد لما يكون فريق بهذا الأداء لما واحد من عناصرك الأجنبية اللي أنت راهنت عليها وقيمة واسم كان معروف في الدوري الإنجليزي هيلدر كوستا يعطيك هالأداء مع رومارينيو مع كورنادو مع حمد الله للفترة الجاية أعتقد أنه الاتحاد عائد وبقوة من أجل للسنة الثانية على التوالي حينافس على الدوري إلى آخر جولة
ومع مدرب يعرف كيف يكسب المباريات وإلى حد كبير عند القدرة أن فريق يكون صلب هنيا الاتحاد بعد تعثره قدام ضمك في كثير من الشكوك اللي رسمت حوله لكن لما تجي تشوف السياق اللي بعد ذلك الانتصارين اللي صارت والتأهل في كاس الملك على حساب الشباب وعنده الآن برضو نصف نهائي كاس سوبر فتتشعر
الاتحاد أكثر من اسم يعني تكلم عن فترة التوقف أحمد شراحي اللي رجع عبد العزيز البيشي رجع مهند شنقيطي رجع وأضاف عليهم إضافة مهمة جدا زكريا هوساوي اللي قدم مباراة جدا ممتازة وتكلم عن أربع عناصر أنت أصلا في المرحلة اللي قبل كأس العالم في ثمان جولات اللي كنت كويس فيها إلى حد كبير هذول ما كانوا موجودين
أو أضيف شيء أبو علي ترى إحنا جالسين نتكلم عن الاتحاد اليوم اللي جزء كبير من وصوله في الفترة الماضية يعني خلينا نقول أول ست جولات على الأقل كانت كرة طولية من كورنادو لعب حان العبود أمس لا العبود ولا كورنادو لعبوا ولا حسيت أن الاتحاد ولو لوهلة أنه كان يفتقدهم لفتني صراحة كثير تعامل روما وحمد الله في الثنائية اللي سجلوها في الهدف الثاني كانت يعني واحدة من أكثر الحالات اللي تبين لك قديش هم متناغمين حمد الله ومعطي ظهر المرمى والدبل باص بعد ذلك التسديدة على طول وحمد الله واحد من أكثر اللعيبة اللي هو مهاجم رأس حربة كويس ممتاز أي نعم هذا صحيح لكنه تحركه في عرض ملعب يخلق موقف تمرير أنت ما تقدر تتوقع ما تقدر كسنتر أنك تنزل معنا داخل عمق الملعب
أصلاً أفضل فتراته مع النصر كانت لما كان يلعب في ظهره جوليانو
صحيح طبعاً
جوليانو ما هو بلاي ميكر عالي زي كورنادو بيعطيك 5 كيباس 3 أسيست في المباراة بقدر ما أنه لاعب جداً ممتاز وعملية الزيادة ولذلك كان يسجل أهداف كثير صحيح. مع النصر في كل فترة فهو عرفت لو أنت مدرب الله يحطك في هالموقف أنك تختار ما بين كورنادو ولا رومارينو ويلعب في ظهر حمد الله
وأزيد شيء
صعب الاثنين توظفهم مع بعض لكن في المرات اللي ما كان كورنادو يلعب الموسم الماضي
أي
الموسم الماضي مر علينا فترة كان مصاب فيها
صحيح.
تحس أن رومارينيو لاعب وجوده في الملعب أن يلعب في ظهر مهاجم 9
والله لا يحير مسلم
بالضبط لا يا أخي شوف أكثر شيء استوقفني يا أخي حبيب رومارينيو
صحيح
ما يشتكي حطونا جناح حطونا 9 إذا ما في مهاجم في كل أي مركز تحطه بيلعب
والله أنه لاعب عظيم وأضيف شيء بعدي آخر شيء أنا الفكرة اللي أنت تكلمت عنها عن عكسة السناتر ما هي وليدة المباراة أمس يعني ما نقدر نقول أنه لأنه التعاون عند ذا الفكرة هو جالس يوظفهم من المباراة الماضية قدام الشباب أو حتى من المباراة اللي قبلها كنت أشوف هذا الموقف صراحة كان شيء غريب يمكن مع الوقت يبان ليش جالس يصير ما أدري أنا إلى الآن ما بان لي شيء بس يمكن مع الوقت نقول ليش هو جالس يوظفهم في هذا المكان ولكن على طار الشباب أمس الشباب خسر خسارة مدوية من فتح دونيس بالأربعة كانت نتيجة قاسية جدا صراحة وكانت يعني أكثر قساوة منها أنها تعكس واقع المباراة
صحيح
شوط أول الشباب ولا تسديد على المرمى يعني إلى هدف
سانتي مينا
يعني مع أنه هدف يعني بوبنزا وشي سددها ثم رجعت فاد مولا ثم رجعت يعني جاءت في كثير من التوفيق إلا أنها كانت أول تسديدة للشباب طوال المباراة يعني إلى ما بداية الشوط الثاني الشباب ما يعرف طريقا للمرمى وهذا الشيء جدا مزعج لفريق كل نقاط قواه في المهاجمين ولعيبة الأطراف والمحاور اللي يبنون كرة ويوصلون لو كنا بداية الموسم نعامل الموضوع معاملة ورق ونقول الشباب وش الشيء الكويس فيه، بتقول انه قدام عنده ثقل كبير ورا جالس يحاول يساير الامور. لكن غريب جدا صراحة انه فريق مثل الفتح يطلع ما يوقف، يجاريك يضغط. الهدف الثالث اللي تسجل بعد الضغط على الحارس يمكن تكرر مرتين الى ثلاث مرات الشوط الاول.
صحيح.
انا شفت في راس بريك كان في اللحظات اللي يتوقع ان الكره ترجع حارس يفك سبرنت ويروح يضغط عليه، هذا توجه مدرب. فدونيس ما يرجع ما يوقف، مع ذلك الشباب ما وصل. وهذه صراحه واحده من اكثر الملامات على مدرب نادي الشباب مورينيو، لانه كيف تكون تملك كل هذا ومع ذلك ما توصل، وكيف فريقك انهار كذا بهذا الشكل؟ يعني ترى الهدف الثالث وعلي كان في خطا كم دقيقة 54 تقريبا، يعني في خمسينات الشوط، مع ذلك ما في محاولات عوده. ما الشباب ما هو قادر.
المباراه اعطتك سيناريو انت ما كنت تحلم فيه، فتح تقدم عليك 1-0، اخر كره في شوط المباراه الاول سجلوا هدف ولكن الغاء الحكم بداعي تسلل، ومع بدايه الشوط الثاني انت سجلت وعدلت النتيجه 1-1. فروض بامكانياتك قدراتك نادي زي الشباب خلاص تسمعني يقولك انت خلاص ركبت المباراه.
صحيح.
فورا في ظرف 5 دقائق فتح سجل عليك هدفين، صارت 3-1 وطلعت انت برا الموضوع تماما. لو اليوم تحاول انك كذا تعطي تقييم الانديه اللي تنافس على الدوري، هلال، شباب، نصر، اتحاد، بتراهن في الاتحاد ممكن على الجانب الدفاعي بشكل كبير، وجود حجازي وقروهي، وفريق أصلا معنونو سانتو منظومته الدفاعية جدا ممتازة. وكنا نقول بداية الدوري إن وصلنا الجولة الثالثة والرابعة ما في ولا فريق حتى سدد تسديدة على مرمى.
صحيح.
الاتحاد، الهلال والنصر متوازنين إلى حد ما. الشباب بتقول هذا فريق إذا بيفوز بالدوري لأن لديه هجوم كاسح. إنك تصل إلى درجة الشوط الأول ما في ولا تسديدة بهذا الضعف الهجومي، المباراة الشبابيين طلعوا منها ما يقول لك والله لو ذي الكرة انحسبت، لو ذيك دخلت، الشباب ما سوى شيء يستحق عليه شيء أفضل من أنه يخرج خاسر من هالمباراة. مباراة جدا مخيبة على مستوى الأداء، لا تمت الفريق اللي شفناه في 8 جولات الأولى اللي كانت قبل كأس العالم. وأعتقد أنه الشباب أضره بشكل كبير جدا الوقفة اللي صارت. الفريق كان يسير في رتم كويس، بعدين جاء التوقف. الموسم الماضي عانى منها الاتحاد الوقفة اللي كانت موجودة رمضان. لما رجعنا في رمضان بسبب دوري أبطال آسيا رجع لنا اتحاد مختلف تماما عن اللي كان موجود. في رقم جدا مهم أبو سعود، أول 4 جولات اللي ما كان بانيقا موجود فيها كان يلعب بنفس المنظومة، بس كان اللي يلعب إلى جانب كريشوفياك حسين القحطاني، كلها اتصارات بالأربعة وبالثلاثة. صحيح عندي يمكن ما تكون مستوياتها عالية جدا، لكن الرقم المهم أن معدل استقبال الفريق للتسديدات في المباراة الواحدة كان 6 تسديدات في المباراة. من لما رجع بانيقا الشباب كل مباراة من 10 تسديدات وفوق، لو تأخذها كمعدل الضعف وصلنا إلى 11.5 تسديدة في المباراة الواحدة أنت قاعد تستقبلها في كل مباراة. هذا لا يعني أن بانيقا سيء، شيل بانيقا وجيب لاعب ثاني، لا، لكن المواسم الماضية كان بانيقا على قولتهم ثالث ثلاثة، كان يلعب معاه لاعب 6، كان يلعب معاه لاعب 8 بدني يجري كثير.
تكلم عن دياي وفابينيو مثلا السنوات،
تكلم عن دياي وتكلم عن باولينيو للآن موجود.
عفوا أنا قلت فابينيو وباولينيو،
وكان أحيانا يلعب معهم حسين القحطاني وكان يلعب معهم أكثر من عنصر، لكن بانيقا كان هو العنصر الثالث. إيش اللي سواه في سنتي مورينو ذا الموسم؟ خلاهم 2 كلهم كبار، 2 كلهم فوق 30 سنة
على خط واحد،
هو كريشوفياك على خط واحد من أجل أن يوجد مكان في التشكيلة لجوانكا اللي يلعب في أحيان كثيرة. جوانكا فترته مع الاتفاق فترة السابقة مع الشباب إن قلت عنه أنه لاعب وسط وإن قلت عنه أنه صانع لعب، تراه من ستايل إدواردو اللي يلعب يا داخل المنطقة يا على حافة المنطقة، ما يرجع كثير، ما عنده دور دفاعي ولا عنده مساهمة في تصعيد الهجمة في أنه ياخذ الكرة من وراء ويطلع فيها للأمام. ففكرة أنك تلعب جناح زي كارلس جونيور ولاعب زي جوانكا ولاعب زي سانتي مينا والرابع معهم فهد المولد وهتان بهبري كثير في ظل وجود أيضا ظهيرين أدوارهم هجومية بحتة زي متعب الحربي وفواز الصقور، مين اللي بيدفع ثمن هذا كله؟ الفريق في الجانب الدفاعي.
صحيح.
الشباب هالموسم لو ما عنده حارس بقيمة كيم حتى لو أخطأ في لقطة الهدف الشباب كان سيعاني. الرجل في كل مباراة قاعد يخلصهم من كذا فرصة محققة، ليش؟ لأن مرماك سهل جدا أنك تصل إليه. يعني الفتح مسدد 15 تسديدة، الاتحاد المباراة الماضية في الأشواط الأصلية خلك من اللي صار في الإضافية 13 تسديدة على مرماك، هذه مش أرقام فريق بطل، ويدلك أن الفريق عنده أزمة كبيرة جدا في الجانب الدفاعي. الآن نجي وسعود لنقطة، لو فكر مورينيو أنه يغير واقع الفريق ترى ما عندك اسماء على الدك. مين انت تعرف محاور الشباب في الدك؟ ناصر عمران ما يلعب كثير، لاعب صغير تجربته قليله جدا،
اخر مره لعب 2018.
مين من عندك فعلي؟ يعني حتى حسين القحطاني ما هو بلاعب، ما هو بلاعب دفاعي، ما هو بلاعب بدني. وهذه ترى يعني تركيبه اصلا كل نادي اليوم. عشان دي بروين وش كان يلعب فيه في السبور؟ كان يلعب 10. برناردو سيلفا كان يلعب 10 ولا جناح. ليش نجحوا في السيتي ثمانيات؟ لان معهم واحد يشيلهم زي رودري، قبلها فرناندينيو يشيلهم. فما تقدر تلعب باثنين فنانين زي كريشوفياك وزي بانيكا بدون واحد يحميهم في الجانب الدفاعي، الا اذا انت بتفتحها وتخلي فريقك كل مباراه يستقبل 14-15 تسديده.
هنا حالمة.
بالضبط. هنا لا تزعل انت، ذكرني بريال مدريد ايام الجلاكتيكوس، من الطناخه كان يلعب جوتيو بكام محاول، ومسكين كاسيوس اللي كان
واللي وراء عزت قمر الدين
هو اللي كان يعاني وراء. لكن شوف، في جانب الفتح، الفتح الفوز هذا ما كان نشاز، هذا خامس صحيح. فوز في آخر 6 مباريات. نعم. فريق جدا ممتاز مع دونيس، اللي يلعب معاهم في الحسا يتعب بشكل كبير جدا. ويا أخي أنا أحب جدا لاعب، كثير من الناس ممكن ها حتى كانوا يقولون في كأس العالم ليش يلعب، اللي هو فراس البريكان، المهاجم اللي مجلسه دكة اليوم، فاليرا البيروفي جايك، هو هداف الدوري البيروفي ويلعب في منتخب البيرو، صاحبه كويفا موجود معاه في نفس الفريق، ومع ذلك بداية الموسم فراس التحق ما لحق ولا يوم للمعسكر، أنه كان مع سعد الشهري في كأس آسيا قل من 23 سنة، فجاء ولقى نفسه في موقف أن الرجل هذا معسكر معاهم وعنده أفضلية عليه وعنصر أجنبي جديد ونبي ينجح وكذا، فبيلعب أساسي وانت يا فراس تلعب شوط المباراة الثاني. مباراتين ثلاثة جلسة فراس بر، يعني خليك من جانب الأهداف، هو الآن له موسمين تقريبا هو أعلى لاعب سعودي يسجل أهداف في الدوري، لكن الرجل في عملية الكورة العالية اللي تكلمنا عنها في سيزون كأس العالم، موضوع أنه بدل ما نبني من الخلف كان العويس يلعبها طويلة للفراس، فراس جدا ممتاز في الكرات العالية، مع أي مدافع موجود في الدوري فراس عنده فرصة أن يأخذ منه كرة هوائية. والأميز بالنسبة لي أنه رجل ممتاز جدا في عملية الضغط، يعني قل ما تجد مهاجم تسعة نشيط ويجري بعرض الملعب أن يضغط يمين ويضغط يسار. وحتى اللقطة اللي خذاها من حارس مرمى الشباب بذكاء، لما حس ان الكوره طالت على كيم وش سوى؟ حجز الحارس عن الكوره، وقف بينه وبين الكوره، بعدين دفها لايمن خليفه، ايمن خليفه حطها،
ما في اي استعجال، ما في اي،
عرفت اللي ما حاول اني خلني اخذها وانا ادور فيها، هو ايش اللي سوى؟ بس وقف بينه وبين الكوره، خلاص الحارس انا ما عنده شيء يقدر يسوي، دفها لزميله وزميله سجلها. انا جدا مبسوط الفراس انه قاعد يلعب بشكل اساسي، انه قاعد يثبت نفسه، هو مستقبل الكره السعوديه انا في ظني كلاعب تسعه على الاقل خلال الاربع الخمس سنوات القادمه. الفتح عموما قدم مباراه جدا ممتازه، ما حسينا ان لاعب من فكر الموسم الماضي انت ابو سعود حطيته في تشكيله الموسم اللي هو كويفا، ما حسينا ان كويفا غاي، يعني فريق جدا جدا ممتاز، فريق يقدر يوصل لمرماك بكل سهوله. فاعتقد ان بقدر ما الشباب كان سيء، لان الفتح قدم مباراه جدا ممتازه، يستاهلون انتصار مهم جدا. فريق تحسن كثير هالموسم مع إضافة ريني حارس المرمى وإضافة قلب دفاع أجنبي اللي طيلة السنوات الماضية كانوا يلعبون بس مروان سعدان، متوقع أنه من هنا إلى نهاية الموسم حيكونون رقم صعب جدا في الدوري، على الأقل خلينا نقول ممكن ينهوا الموسم من الأربع والخمس مراكز الأولى.
لما شفت تصرف ياغو سانتوس شعرت أنه لو مكمل مراد باتنا، هل هدف 100% صحيح؟
من ناحية الإعاقة اللي سواها في آخر الدقائق،
يعني هل بتكون فعلا نقول؟
شوف أبو السعود، في كلام كبير على ياغو، وأنا أقولك هو ما هو بالمدافع اللي يلعب أساسي في الشباب، لكن أفضل مدافع في العالم لما تحطه في مساحة كبيرة زي كده ترى بيغلط.
صحيح.
يعني الموضوع موضوع اللي فلسفة كرويف اللي يقولك العبرة بالمساحة وليس بجودة اللاعب. تحط نستة في ملعب كبير يأكلونه، تحطني أنا جنبي اثنين ثلاثة ممكن نحلك الموضوع. المشكلة في الشباب إنه فريق يطلع بأعداد كبيرة جدا، أربعة مع ظهيرين مع بانيقا، يكشف خطك الخلف، فبالتالي بيبان هنا في المرحلة هذه للشباب إذا كمل بالأسلوب تطلع لك أسوأ نسخة من حسان اللي كنا نثني عليه في كأس العالم ضد أقوى المنتخبات، وهو بتطلع لك نسخة من ياغو اللي هو بالأساس سيء. يعني أعلى حاجة عند سانتوس ما تخلي صراحة يلعب أساسي في الشباب
أبداً. واليوم هو تم في الشباب سنة، يوم تم سنة بالضبط، تشعر أنه واحد من أقل السنوات اللي لعبوا في آخر سنة، يعني مقارنة بيغور جانب العمري أقل منهم بكثير. أنا ما ألومه صراحة أبو علي، وأتوقع أنه هدف مراد باتنا كان بيكون هدف، يعني إلا جزئيات بسيطة، يتصدى الحارس كيم تصير فيها أي حالة ما يسددها مراد بالشكل الكويس. لكن ضايقني كثير 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 مو باستهتاره بالموقف بقدر ما أنا ما هو مقدر تاخر مدافع وتندفع وهدف صحيح يعني بلنتي، وإذا ما انطرت خير وبركة. تخيل لو انطرت، من بيلعب في الشاب على مستوى السنترية في المباراة الجاية؟ من بيكون يغطي هذا المكان؟ هذا غيرنا طبعا مثل ما قلت ما هو اللاعب أبدا يلعب في الشاب. ياغو سانتوس كل فترته مع التعاون كان في شيء واحد يخليك تقول انه يقدر يلعب في التعاون مو في الشاب، انه كان كويس في الكرات الرأسية اللي سجل صحيح. فيها سجل اعداد اعتقد 4 أهداف بالراس، كان يسجل بالراس. بينما كسنتر لا والله، حتى على مستوى التعاون يعني انا اتصور التعاون باعه ومن اول ما شافوا العرض هم مغمضين، لانه اي لاعب بيعوضه
اللي موجود اليوم في التعاون اعلى منه بكثير اللي هو نالتو
يعني. بكثير ابجريد مو طبيعي. بس انا اقول اي محلي ما يعوض ياغو سانتوس.
شوف هو احنا كنا نقول هالكلام ابو سعود من بدايه الموسم، لكن ما اعتقد ان المشكله بتنحل لو انت شلت ياغو وحطت مكانه حجازي جانك
طبعًا
اي سنتر انت تبغاه من الدوري.
المشكله
في منظومه الفريق، نجحت في الجولات الاولى ممكن الانديه اللي كانت ضدك بدنيا لسه ما هي جاهزه، فرق مثلا زي اللي صاعده من دوري يالو لساته توه تتشكل غير 7-8 لاعبين
اول
اساسيين،
اول 4 جولات موقف بنيقه.
فكنت كل ما يمشي الدوري كل مباريات تصير بدنيه اصعب، الرتم فيها اعلى، سهوله الوصول لمرمى الشباب في كل المباريات الماضيه يعني تخليك فعلا تستشعر ان الفريق حيكون عنده ازمه. يعني تكلم عن 8 جولات سابقه انت مستقبل هدفين، في مباراه واحده تاخذ 4 كان من الممكن توصل لسبعه ولا ثمانيه، هذه مشكله كبيره جدا بالنسبه لك يعني.
لكن اللي ضيق الصدر بعد ان الشباب في مستوى في مؤشر متنازل ما هو ابدا في صعود، اتوقع انه بيحتاج في انتصار لمباراه كبيره كما هو الهلال يحتاج انتصار كبير في مباراه كبيره عشان يكسر هذا.
عند الامكانيات لكن اتوقع انه هو في مرحلة يتطلب تدخل من المدرب والإدارة في الفترة الشتوية.
قياساً على
لو الأمر بيدي غير ياغو سانتوس واحد من اللي موجودين قدام اللي كل مباراة قاعد يطلع واحد منهم برا القائمة، وبنزا كارلوس جونيور جوانكا سانتيمينا، واحد منهم يمشي واجيب لاعب وسط ملعب دفاعي، أو ممكن أعتمد على كريشوفياك كلاعب 6 بس أحتاج لاعب 8. أهم ميزة فيه لازم يكون صغير أقل من 30 ونشيط يقدر يعوض الجانب اللي موجود عندهم. ريال مدريد يوم طلع منه شوي، أعطي أمثلة أنا مرة قديمة، لما طلع منه مكاليلي انفك الموضوع. ريال مدريد السنوات الماضية اللي كان يشيل مودريتش وكروس هو كاسيميرو، هذا العنصر اللي أنت تشوفه زي في الهلال ترى قلناها سابقا عن كويار اللي منجح سلمان وكاري، وهو أن كويار هو اللي قاعد يشيل الموضوع في الجانب صحيح. الخلفي اللاعب هذا أنت ما تعرف قيمته إلا إذا فقد، إذا صار وصول المرماك بهذا الشكل تعرف أنه أنت عندك خلل. فأعتقد أنه الشباب يحتاج لاعب من هالنوعية إما محلي أو أجنبي، وإن كنت ما أشوف صراحة في لاعب محلي ممكن يلعب هالدور عشان يرجع الفريق يتوازن. فكرة اللي كانت بداية الموسم الأربعات والثلاثات ممكن ما تكمل عليها، يحتاج فريق بقدر ما هو قوي في الجانب الهجومي بقدر ما أنه وصول إلى مرماه صعب جدا، لأنه مش في كل مباراة حارسك بيكون هو نجم الفريق.
وزيد نقطة يا أبو علي، من الواضح جدا أنه اللحظات اللي ما يكون فيها الشباب هو المتقدم أو هو اللي مسجل بيعاني من مسألة أنه كيف يتعامل مع هذه المباراة، لأنه تقريبا أفضل خياراته الهجومية هي في أرض الملعب، فكل ما نزل أحد من الدكة أنت ما تتوقع أنه بيعطي أفضل ما عنده. هذا كله بخلاف نوعية الأندية اللي كما هي الفتح اللي بتأذيك على مستوى لو عطيتني مساحة. فتح، تعاون،
طائي
هذه أسماء أتوقع أنها بتأذيك يعني إلى حد كبير، بتعاني لما تعطيها المساحة وانت ما انت بقادر تتحكم في انك تستهدف. بعض الأوقات توقف ترجع بمساحاتك وتحاول انك تكون أهدى وتوقف على الكرة بشكل دفاعي. يعني مثلا على طاري الطائي لما وقف في نهاية الشوط الثاني في بعض الأوقات قبل ما يسجل الطائي الهدف الثاني كان الهلال إلى حد ما راضي أنه يستقبل اللعب، بس أني ما أمنح سعيود وغيره من هالمساحات اللي ممكن تحطه في مواقف خطورة. فهذه واحدة من أكثر الأشياء اللي ما شفت صراحة الشباب فيها في وضعية في هذا الدوري. ممكن مثل ما قلت على مستوى الجدول، على مستوى بداية المباريات اللي عطتهم رسم آخر غير هذا اللي كان ما فيها بنيقة، إلى حد كبير كان توازن الموضوع. لكن اليوم الشاب بالتأكيد عنده مشكلة تقريبا جالس يواجهها متكررة من السنة الماضية، أنه قبل ما ينتصف الموسم يبدأ هذا الفريق يتنازل عن أفضليته وهذه فيها بوادر ممكن تعدل ممكن لا، لكن أكيد إن شاء الله ما هو في أفضل حالاته. شكرا لك أبو علي.
شكرا لك يا أبو سعود.
شوفك بإذن الله في الجولة الجاية
بإذن الله تعالى.
شكرا لكم. كان معنا في هندسة هذه الحلقة عبد العزيز المزي، في الهندسة الصوتية وفي التحرير جميل عبد الأحد، وفي الإشراف على بودكاست مرتدة سهر سليمان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل.